بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا تدبر كتابك وأعذنا من هجره، وافتح لنا فهما فيه يا رب العالمين. أما بعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. الآيات. قال المفسر رحمه الله تعالى: سورة الفتح مدنية نزلت في الطريق عند الانصراف من الحديبية، وآياتها 29. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا فتحنا لك، قضينا بفتح مكة وغيرها في المستقبل عنوة بجهادك، فتحا مبينا بينا ظاهرا يغفر لك الله بجهادك ما تقدم من ذنبك وما تأخر منه لترغب أمتك في الجهاد، وهو مؤول لعصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالدليل العقلي القاطع من الذنوب، واللام للعلة الغائية فمدخولها مسبب لا سبب، ويتم بالفتح المذكور نعمته إنعامه عليك ويهديك به صراطا طريقا مستقيما يثبتك عليه وهو دين الإسلام، وينصرك الله به نصرا عزيزا ذا عز لا ذل له. هو الذي أنزل السكينة الطمأنينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم بشرائع الدين، كلما نزل واحدة منها آمنوا بها، ومنها الجهاد. ولله جنود السماوات والأرض، فلو أراد نصر دينه بغيركم لفعل، وكان الله عليما بخلقه حكيما في صنعه، أي لم يزل متصفا بذلك ليدخل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، هذه السورة سورة الفتح، هذه نزلت كما قال المؤلف رحمه الله بعد مرجع النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت مرجع النبي صلى الله عليه وسلم لحديبية، وفي الطريق بعد الرجع نزلت عليه هذه السورة. وهذه السورة فيها يعني الحديث فيها عن فتح الحديبية، نزلت بعد صلح الحديبية، والحديث فيها كما هو ظاهر عن فتح عن صلح الحديبية وما حصل فيه من المغفرة والرحمة للنبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة في السكينة، وما حصل فيه من الخير العظيم والآثار الحميدة، ودخل الناس بعده في دين الله أفواجا، فهو فتح بلا شك. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فهل الفتح المراد به صلح الحديبية، ولا المراد به فتح مكة؟ الجواب أنه يشمل الاثنين، هذا هو الصواب. والعلماء لهم أقوال كما سمعنا، مؤلف رحمه الله جعل المراد بالفتح فتح مكة، وغيره من أهل العلم جعل المراد بفتح بالفتح صلح الحديبية، لكن الصواب أنه يشمل الأمرين، لأن الفتح الأعظم هو فتح مكة، هذا هو الغاية، هذا هو الغاية، وصلح الحديبية مقدمة للفتح الأكبر. فهذا فتح وهذا فتح، هذا فتح من جهة الابتداء، وهذا فتح من جهة النهاية والغاية، فالآية تشمل الجميع. والدليل على تشمل الاثنين ما ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع عمر رضي الله عنه، يعني معلوم ما حصل له وماذا قال للنبي عليه الصلاة والسلام ولأبي بكر، وراجع في هذا قال: لسنا على الحق وهم على الباطل، لسنا أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال: بلى. قال: أشترى رسول الله حقا؟ قال: بلى. قال: فعلى من أعطي الجنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام بجواب معروف، قال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. فرجع قال: لست قد حدثنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. هل أخبرتك أنك تأتيه عامك هذا؟ قال: لا. قال فإنك آتيه مطوف به، يعني خبر أنه سيأتي، لكن ما أخبره عليه الصلاة والسلام أنه سيأتيه وأنه سيدخل في هذا العام. فالصلح اشترطوا عليه أن يدخل من العام القادم، فإذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم أنهم سيدخلون وهذا خبر صادق سيقع، لكن ليس بشرط أن يكون هذا العام. ثم ذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه وسأله نفس الأسئلة وأجاب رضي الله عنه في نفس الجواب، قال إنه رسول الله حقا وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه فإنه على الحق. هذا يدل على قوة إيمان أبي بكر رضي الله عنه وعلى تمام علمه، حيث إنه أجاب بنفس جواب النبي عليه الصلاة والسلام من غير أن يسمعه منه، يعني هو سمعه منه ما سأله عمر مرة أخرى، وظاهر الحال أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام وأجابه ثم رجع وسأل أبا بكر رضي الله عنه مرة أخرى فأجابه بنفس جواب النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يحصل عنده شيء من التردد أو الريب لقوة إيمانه رضي الله عنه ولكمال علمه. وعلى معروف بكر رضي الله عنه أعلم الصحابة على الإطلاق وأفضلهم أقواهم إيمانا، ومتصل بنفس صفات النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة، إن النبي عليه الصلاة والسلام وصف خديجة بأنه يصدق الحديث وأنه يصل الرحم وأنه يحمل الكل وأنه يكسب المعدوم وأنه يقل الضيف وأنه يعين على نوائب الحق. وكذلك وصف أبو بكر رضي الله عنه كما جاء في صحيح البخاري وصف ابن الدغنة، لما خرج أبو بكر رضي الله عنه لقي ابن الدغنة فقال أين إلى أين يا أبو بكر؟ قال إذن أذهب أخرج وأعبد ربي، سيح في الأرض وأعبد ربي. فقال مثل فلا يخرج ولا يخرج، فرجع قال ارجع فأنت بجواري، فرجع ابن الدغنة ومعه أبو بكر رضي الله عنه، فجاء إلى قريش فقال إن أبا بكر لا يخرج ولا يخرج مثله، إنه يصدق الحديث ويصل الرحم ويحمل الكل ويكسب معدوم ويقضي الضيف ويعين على نوع بالحق. فوصله ابن دغنة في نفس الأوصاف التي وصلت خديجة بها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجع النبي عليه الصلاة والسلام دعا عمر رضي الله عنه وتلا عليه هذه الآيات، قرأ عليه أول هذه السورة، فقال عمر رضي الله عنه فتح هو يا رسول الله؟ قال نعم. هذا الآن دليل صريح على أن فتح، على أن الصلح فتح. فتح هو يا رسول الله؟ قال نعم. هذا الآن دليل واضح صريح اتفق عليه على أن الفتح على أن الصلح فتح. ثم لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة فاتحا تلا هذه الآيات من أول هذه السورة، دخل مكة فاتحا منتصرا وهو يقرأ هذه الآيات ويرجع فيها إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فكون يقرأ عليه الصلاة والسلام في دخوله مكة هذا دليل على أنه يريد به هذا الفتح الذي حصل. فيقول كيف الجمع بين الأمرين؟ ما في تعارض، هو فتح واحد له مقدمات وله نهاية، فتح عظيم وجرت حكمة الله تبارك وتعالى وسنته جل وعلا على أن الأشياء الكبار والأشياء العظام يكون لها مقدمات ويكون لها أشياء تمهد لها، وهذا أمر معروف، من تتبع الشرع وجد هذا واضحا. النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة كان يرى الرؤية الصادقة في النوم 6 أشهر، هذه مقدمة للبعثة كما ثبت في الصحيحين مع عائشة رضي الله عنها، وكان يرى أول ما بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم كان الرؤية الصادقة في النوم، فلا يرى رؤيا إلا جاءت في غلق الصبح، وكان يرى النور، يرى الضوء، يرى نورا يسلم عليه الحجر بمكة، قال عليه الصلاة والسلام إني لا أعرف حجرا مكة كان يسلم عليه قبل أن أبعث إني لا أعرفه الآن. فهذه سنة ماضية، أشياء كبار يجعل الله تعالى لها مقدمات وأمور تهيئها وتمهد لها، تغيير القبلة حدث فجعل الله تعالى له مقدمات، فلو قرأت الآيات التي قبل تغيير القبلة تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة وجدت الثناء على إبراهيم عليه السلام، ذكر إبراهيم والثناء عليه وأن الله تعالى جعله إماما، ثم ذكر بعد ذلك بناء البيت وعظم شأنه، وأنه دعا الله تعالى أن يبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلم الكتاب والحكمة ويزكيهم، ثم أخبر أن السفهاء سيعترضون، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم. ثم جاء بعد ذلك الخبر بتحويل القبلة. فهذا كله من التمهيد والتهيئة لهذه الأمور الكبار. فإذا لا إشكال في هذا أن الصلح فتح للقلوب، فتحت فيه القلوب، لأنه لما حصل فتح من الناس ودخل بعضهم ببعض وتحدثوا، لأنه صالحهم النبي عليه الصلاة والسلام على وضع الحرب 10 سنين يأمن الناس فيها، فصار الناس يأتون المدينة، مشركون يأتون المدينة، ومن شأن يذهب إلى مكة ذهب، يختلطون ويأتي هذا ويذهب هذا، فاختلط الناس، فلم يبقى أحد عنده عقل حدث عن الإسلام إلا أسلم، لأن المشركين قبل الصلح كانوا في حالة حرب، وكان الرؤساء يشوشون عليهم ويلبسون عليهم ويكذبون عليهم ويشوهون صورة الإسلام عندهم. فلما اختلطوا بالمسلمين ورأوا الرأفة والرحمة والإحسان، الله سبحانه وتعالى أمر أو أذن المسلمين أن يبرقوا المشركين غير المحاربين، قال تعالى في سورة البقرة: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. جاء في سبب نزول هذه الآية أن المسلمين كانوا لا يتصدقون، يعني صدقة التطوع، إلا على المسلمين، فأنزل الله هذه الآية: ليس عليك هداهم، يعني هداهم على الله، فأنت أحسن بهم ولو كانوا مشركين، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفق من خير فلأنفسكم، إلا أنفقتم خيرا فلأنفسكم ولو كان المنفق عليه من المشركين، من أجل التلطف معهم، من أجل ترغيبهم في الإسلام. فالمقصود أن هذا الصلح حصل به فتح للقلوب، ودخل الناس في الله أفواجا. كان الصحابة الذين جاءوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الصلح 1400، هذا أقرب الأقوال، أرجح الأقوال هم 1400، وجاءوا بعد سنتين للفتح وعددهم 10,000. 1400 هؤلاء الذين أسلموا من البعثة إلى الصلح، الصلح في السنة السادسة، وقبل البعثة بقي النبي عليه الصلاة والسلام بمكة 13 سنة، 13 و6 هذه 19، 19 سنة الذين أسلم من الرجال 1400 ويزيدون قليلا، لأن بعضهم كان بالمدينة لم يأتي، فيزيدون قليلا بالنسبة لنا اللي يأتوا، لكن مهما زاد هو قريب من 1400، يزيد عليه قليلا. بعد سنتين فقط جاءوا 10,000 لفتح مكة. فهذا العدد الهائل حصل، دخلوا بسبب صلح الحديبية، لأن الناس آمنوا وصاروا يتحدثون عن الإسلام ويذكرون ويقرؤون القرآن، يسمعونه ويراقبون في الإسلام عن طريق الصدقات والإحسان، فرغبوا في الإسلام فأسلم خلق كثير، فحصل بذلك فتح معنوي وفتح القلوب. ثم بعد ذلك جاء الفتح التام الكامل، فتح مكة، الفتح الحسي، حصل فيه الفتح الحسي وتمام أيضا الفتح المعنوي، حصل بفتح لمكة، فتح البلاد وفتح القلوب أيضا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله، هذا المراد بفتح مكة قطعا، ليس مراد بصلح الحديبية. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه السورة نزلت متأخرة، المراد بفتح مكة، لأن الله تعالى أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام بقرب أجله، ومات عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة بقليل، فالمراد به فتح مكة. لكن الآيات كما تقدم هنا المراد بها الاثنين. إنا فتحنا، ذكر الله تعالى بصيغة التعظيم إنا، وضمير الجمع يؤتى به للتعظيم، كما ذكر العلم يقول يطلقه الواحد على نفسه، يطلقه الواحد الذي له أعوان يأمرهم وينهاهم، فيكون الفعل منصوبا إليه ومن معه من الأعوان، كما يقول الملك الذي له جنود وأعوان يقول أمرنا بكذا وفتحنا كذا وفعلنا كذا، لأن الفعل حصل بالمجموع، أمر هو ونفذ أعوانه فحصل الفعل بالمجموع، فيصدق أن يقول فتحنا وفعلنا وأمرنا وكذا لما له من الأعوان الذين ينفذون أمره. فالله جل وعلا ملك له أعوان من الملائكة من غير حاجة إليهم، لكن خلقهم وأمرهم لحكمة بالغة. إنا فتحنا، هذا يدل على عظم شأن الفتح، أن الله تعالى ذكره بصيغة التعظيم إنا وفتحنا، ثم عظمه ثانية بقوله فتحا تأكيدا له لأن المصدر يتبين التأكيد، ثم وصفه بأنه فتح مبين أي بين ظاهر لا لبس فيه. إنا ضمير الجمع جاء مرتين، إنا فتحنا لك فتحا، المصدر أيضا يتبين التأكيد، وصفه بأنه فتح بين ظاهر واضح. هذا كل يدل على عظم شأن هذا الفتح، ولا شك أنه فتح عظيم، وهو أعظم حدث حصل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك رتب الله تعالى عليه ما رتب من الأجور العظيمة ومن المنازل الرفيعة. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. والعلاقة ظاهرة بين الفتح وبين المغفرة، لأنه بالفتح دخل الناس في دين الله أفواجا، فحصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام أجور كثيرة، لأنه عليه الصلاة والسلام له مثل أجور من تبعه، فلما فتح الله له هذا الفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا عظم أجره عليه الصلاة والسلام وارتفع قدره، وحصل أو ما حصل من هذه المغفرة التامة الشاملة ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام. ويقول ابن كثير رحمه الله لم يثبت حديث فيه ذكر المغفرة لما تقدم وتأخر، وردت حديث كثيرة غفر الله له ما تقدم من ذنبه، لكن وما تأخر جاء في بعض الحديث لكنها ضعيفة، فلا يثبت في هذا شيء، كل ما ثبت فهو فيما تقدم فقط، أما بعض الروايات وما تأخر فإن هذا لا يثبت، وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام فقط، لا لم يرد في حق أحد إلا في حق النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه من أعظم المناقب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولذلك يذكرها الناس إذا جاءوا يطلبون منه الشفاعة يوم القيامة، يقولون يا محمد إنك رسول الله خاتم النبيين وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فاشفع لنا إلى ربك. هنا ما تقدم وما تأخر ويتم نعمته عليك. المؤلف كما سمعنا قبل قليل أنه في أول الذنب، قالوا والذنب هنا مؤول، يعني قريب من هذا اللفظ، الذنب هنا مؤول. كيف مؤول ولماذا مؤول؟ قال لأنه دل الدليل العقلي على أن الأنبياء معصومون، كذا عبارته.
نعم، لأسمة الأنبياء يعني مسبوق، هو مؤول لأسمة الأنبياء والدليل العقلي القاطع من الذنوب، واللام للعلة الغائية فمدخولها مسبب لسبب.
نقول أولا أنه لا يجوز أن يخصص الدليل الشرعي بدليل عقلي، فهذا الدليل العقلي ليس دليلا بل هو وهم، وليس قضية عقلية اتفق عليها العقلاء. نعم، إذا كان الأمر دليل عقلي قاطع اتفق عليه العقلاء فإن هذا يخصص به النص بلا شك، هذا واضح، كما في قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. يعني الآية هنا الاستثناء معيار العموم، فظاهر الآية مثلا قد يقال أنه يعني ظاهر الآية دمرت كل شيء، يعني هي قطع مرت في الجبال مرت في الرمال مرت في أشياء كثيرة، لكن دل الدليل القاطع العقلي على أنها ما دمرت الأرض ولا دمرت السماوات ولا دمرت الجبال ولا دمرت أشياء كثيرة، فالله عز وجل استثنى المساكن. إذن هنا يستثنى هذه الأمور بدليل العقلي، إن هذا شيء لا يختلف في العقلاء، تدمر كل شيء مما شأنه التدمير أو مما أمره الله تعالى بتدميره، ونجزم جزما أنها ما دمرت أشياء كثيرة. منين استثنى هذا؟ قال بدليل العقلي، هذا لا شك اتفق على العقلاء. ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من جملة المخصصات الدليل العقلي، لكن الدليل العقلي القاطع اللي ما اختلف فيه اثنان من العقلاء، لكن هنا ما في دليل عقلي. ما أين الدليل العقلي؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما أنا بشر، أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فمن لعنته أو سببته، وفي لفظ من دعوت عليه دعوة ليس لها بأهل فجعلها في يدعو رب جل، فجعلها له زكاة وطهورة وقربة تقربه بها منك يوم القيامة. إذن أين الدليل على أنه عليه الصلاة والسلام معصوم من الذنوب صغيرها وكبيرها؟ لا في دليل، بالعكس الأدلة دلت على ظاهر الأدلة وهي صريحة في ذلك، تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان تقع منه الذنوب، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فلم نشرح لك صدرك وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، كيف يؤول؟ فإن قالوا في التأويل أي ذنوب أمته، ليغفر لك ما تقدم من ذنبك، المراد بذنوب الأمة، أي ذنوب الأمة مذكورة بعد ذلك، وكفر عنهم سيئاتهم. وآية محمد سورة محمد عليه الصلاة والسلام صريحة في ذلك، ما تقبل التأويل، واستغفر إيش لذنبك وللمؤمنين، يعني ذكر ذنبين، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. إذن هذا العام يبطل أو ينفي هذا القول، فيمكن يعول بذنبك أي ذنب أمتك، ذنبك ذنب أمتك، طيب وبعده والمؤمنين، التأويل هذا ما يمكن. فإذا ليس هناك دليل عقلي، هذه شبهة فقط ووهم، إلا في النصوص صريحة. لكن أيضا يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من الشرك بلا شك، معصوم من الفواحش، معصوم من الكذب، معصوم من الخيانة، معصوم من الأشياء التي تخل بمقام النبوة وشرف النبي عليه الصلاة والسلام. هذا لا شك أنه لا يمكن أن النبي عليه الصلاة والسلام يقع منه شيء من الفواحش أو من الكذب والخيانة والظلم أو نحو ذلك، هذا نجزم أنه منزه، الله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته. لكن قد تقع منه أشياء التي تقع من البشر، الهفوات والأشياء التي ما تكون عن قصد ولا تكون عن إصرار، غضب وقال كلمة دعا على شخص بدعوة ليس لها بأهل نحو ذلك، هذا هو القول الوسط في المسألة. لا يقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس معصوما مطلقا أنه يمكن أن يتأتى منه كل ذنب، لا هذا بعيد، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولا يقال أيضا أنه لا يذنب أبدا، لأن هذا إبطال لهذه النصوص الكثيرة. الصواب أنه تقع منه الذنوب البشرية التي لا يخلو منها بشر، ما تعالى وصل لأنه بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، لكنه أزكى البشر. فإذا كل بني آدم خطاء، النبي عليه الصلاة والسلام بني آدم، فيحصل من الأخطاء كما تقدم الأشياء التي تكون هفوات وزلات، ولكن كما تعلمون كلما نبل الشخص كلما زاد علمه وارتفع قدره وعظم شأنه كلما عظم ذنبه ولو كان صغيرا، كما يقال حسنات الأبرار إيش سيئات المقربين، يعني الأبرار مثلا حسناتهم يعني في أشياء يعملونها قال هذه حسنة بالنسبة له، مثل واحد من الأبرار نام صلى العشاء ونام حتى أذن الفجر، هذه حسنة بالنسبة للأبرار. لماذا؟ لأنه كف نفسه عن السهر وعن الفساد وعن المعاصي والمنكرات، يمدح أنزل الله خير، والله فلان ما شاء الله عليه ما يسهر ولا ينظر إلى الملاهي، ولا يفعل شيء من المنكرات، يصلي العشاء مع الجماعة ثم يوتر ويذهب وينام إلى الفجر، هذه حسنة. لكن واحد من المقربين من أصحاب قيام الليل، من أصحاب المسافر، من أصحاب المسارعة والمسابقة، صلى ونام إلى الفجر، يعد ذلك ذنبا، يقوم فزعا ويستغفر الله ويتكاسل هذه الليلة وترك القيام نحو ذلك. فالمقصود أن الأمر في هذا وسط، لا إفراط ولا تفريط، لا يجوز ترك ظواهر هذه الآيات. والنبي عليه الصلاة والسلام بشر وأخبر الله تعالى أنه تقع منه الذنوب، ثم نترك هذه الآيات نؤول بدون دليل، نقول يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك أي ذنوب أمتك. هذا وجه. بعضهم قال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك أي يحول بينك وبين الذنب، لأن المغفرة هي الستر، والستر يحصل قبل الذنب وبعده. فإذا هنا المغفرة معناه حال بينه وبين الذنب، عصمه منه ولم يقع فيه، فيؤول المغفرة يحول بينه وبين الذنب يعني موقع الذنب، غفر له أي ستره عن الذنب ولم يقع فيه. كل هذا لا شك أنه تأويل يخالف ظاهر النص بدون دليل يعتمد عليه. هو القاعدة أن لا يجوز صرف اللفظ عن ظاهره إلا بدليل واضح تبرأ به الذمة. هذه مسألة. المسألة الثانية وهي أدق من هذه وأخفى بعض الشيء، أنه نقرأ كلام ليغفر لك الله ما تقدم، قال هذه علة غائية وليست علة سببية، كما يقول
بعلة الغائية يقولها مسبب لا سبب.
طيب فهمت هذا الفعل ولا ما فهمت؟ تأملها وشوفوا ايش معنى. عدها ثانية. واللام
للعلة الغائية فمدخولها مسبب لا سبب.
هذا الكلام اللي يسمعه ما يفهمه بسهولة، وفيه يعني نقاش. هذا الكلام لعلة غائية وليست سببية، كذا
فمدخولها مسبب لا سبب.
مسبب لا سبب، طيب شو الفرق بين مسبب لا سبب وش بعده؟
ويتم نعمة.
لا اللي قبله.
واللام للعلة الغائية فمدخولها مسبب لا سبب.
طيب شو معنى العلة الغائية؟ ليغفر إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. اللام لام التعليم. فالعلة إما سببية وإما غائية. هو الآن نفى السببية وجعلها غائية. وش المعنى وما هو السبب في كونه نفى هذه وأثبت هذه؟ حد فهم شيء؟ فهمت شيئا؟ لا. يعني ان الفتح، ان المغفرة ليست سببا للفتح، وانما هي نتيجة محضة، نتيجة محضة. واضح اذا تقربت المعنى. يعني المغفرة ليست هي الباعث على الفتح، وانما هي نتيجة غائية، يعني حصلت ترتبا محضا، مثل ما إنسان ما قصد، وإنما أصله يريد أن يأتي إلى هذا البلد، له يعني جاء لهذا البلد لأمر ما، حضر هذا البلد، فلما حضر جاءه الفقراء فأتصدق عليهم ومشى. هنا الآن إذا كان يقصد أنه جاء من أجل أن يتصدق، فهذه علة إيش؟ سببية. لو قلوا ما السبب في مجيئة البلد؟ قال جئت لأتصدق على الفقراء وامشي، هذه علة سببية. والعلة الغائية أنه ما جاء من أجل الصدقة، وإنما جاء لأمر آخر، جاء لهذا لأمر ما، فلما حصل هذه علة غائية، تصدق ومشى. هذا الفرق بين العلة السببية وبين العلة الغائية. طيب فهمنا الآن المراد، لماذا المؤلف ينفي هذه ويثبت عليه؟ ما هو السبب وما هو المراد؟ في شيء؟
كأنه لأنه ما عنده.
لا مو بأسانه.
يعني ما عليه بن تغلى تغفر هي مغفورة من أصل.
لا كلام إذا سطعن له وش سطعن تعمل شيء عيد ثانية
يعني مغفرة الذنب لم تنفج عن الفتح لأن أصلا له هو باعتقاده أنه لا يقع منه الذنب لأنه معصوم.
طيب قد قال إذا لماذا نفعها؟ لأن المغفرة أصلا مؤولة غير واردة أصلا. إذا كانت مؤولة معناه ما في مغفرة من أول ذنوب أمتك وكذا ونقول ما في مغفرة أصلا. على كل حال المسألة مختلفة.
تأويل الشيخ ذكر قبل في آية محمد قال وإنما ذكر ذنبه لتستن به أمتك
تستن به في
الاستغفار
طلب المغفرة
وإن لم يكن ثم ذنب على النبي عليه الصلاة
والسلام. يعني هذا من الوجه التأويل. نعم هذا من الوجه التأويل. على كل حال يعني على كل حال لا نجزم أن المؤلف يسلك مسلك الجهمية لكن هذا يقال بقطع النظر عن قصد المؤلف. لكن فيه مذهب معروف مذهب ينسب إلى الجهمية الذين ينكرون الحكمة وينكرون الحكمة وأن الله تعالى يفعل لا لسبب ولا لحكمة ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهؤلاء الذين يقولون بالجبر الجهمية هم الجبرية الذين يقولون بالجبر ويقولون إنه يفعل لا لحكمة ليس عندهم حكمة وليس فيه فعل حسن ولا سيء وأن ما يفعله الله فإنه حق لأنه فعله. يقول لو عذب أولياءه فلا يعتبر هذا ظلما ولو نعم أعداءه لا يكون في ذلك ظلم وأنه يفعل ما يشاء وليس هناك حكمة. فعلى كل حال يعني كلام قد يفهم منه هذا المذهب لكن الله أعلم لا ننسب المؤلف إليه لأن الكلام محتمل لكن هذا يذكر للعلم به وأن مذهب السنة والجماعة أن الله تعالى له الحكمة البالغة وأنه جل وعلا حكيم وأنه لا يفعل شيء إلا الحكمة وأنه حرم الظلم على نفسه جل وعلا وجعله على عباده محرما بين عباده محرما وأنه سبحانه وتعالى تمدح بأنه حكيم الحكيم لا يفعل شيء في موضعه فلا يمكن جل وعلا أن يعذب أولياءه ولا أن يرحم أعداءه ولا أن يفعل شيئا ليس فيه حكمة. فأهل السنة والجماعة يقول لا يفعل جل وعلا فعلا مهما دق أو جل إلا لحكمة بالغة علمها من علمها وجهلها من جهلها. فلا شك أن الفتح له حكم وعلل السببية وأن الله جل وعلا أوجد هذا الفتح لأمور يريدها جل وعلا قبل أن يقع الفتح وهي علل سببية كالمغفرة والرحمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة ودخول الناس في دين الله أفواجا وانتصار الدين وانتشاره في الأرض إلى غير ذلك من الحكم التي يعلمها جل وعلا. على كل هذا من حيث العلم بالشيء بدون الخوف في قصد المؤلف الله أعلم حتى لا ننسب إليه شيئا ليس ظاهرا لأن المتكلم أو المؤلف قد يطلق كلمات يفهم منها مذهبا سيئا ولكن يوجد له كلام آخر يخالف ما قال. فلا ينبغي الإنسان أن يأخذ الكلمات المحتملة التي ليست صريحة في هذا المذهب الباطل وينسب إليها المؤلف. على سبيل المثال مثل صاحب الضلال سيد قطب رحمه الله أحيانا يأتي بكلمات يفهم منها الحلول وأن الله ليس على العرش وكذا وبعض الناس نسبه للحلول لكن يوجد له كلام في مواضع أخرى يصرح باستواء الله على العرش ويصرح مذهب السنة والجماعة. فلا ينبغي أن يأخذ الكلام المحتمل اللي يحتمل وجهان وليس صريحا ولم يسقه لتقرير هذا الأمر وإنما جاء عرضا وإن كان يعاب عليه هذا الإجمال وهذا الاحتمال بلا شك فرض أن يصرح ويوضح لكن أيضا الإنسان يكون منصفا وليس ولا يكون من شأنه التقاط الزلات والفرح بها يحكم على الشخص بمجرد الكلام المحتمل. لا هذا الكلام يحتمل صحيح أنه يحتمل لكن التمس أخيك عذرا هسيما إذا صرح بخلاف في موضع آخر فتقول الحمد لله جاء بكلام مجمل وأخطأ في هذا بلا شك في ذكر هذا الكلام المجمل، لكن ما نحكم عليه أنه من أهل الحلول بسبب مثلا هذا الكلام المجمل، ولا سيما إذا كان في كلام آخر مبين. على كل حال هذا يفعله بعض الناس، قد يكون بسبب الجهل، وقد يكون بسبب الحسد والحقد والبغضاء والشنآن في نفسه على هذا الشخص، حسد وحقد يتصيد عليه الزلات، ويأتي الكلمات المجملة المتشابهة ويجزم بأنه أراد كذا وكذا وشن عليه. الإنسان يكون سليم الصدر ومحبا لأهل العلم وأهل الخير ويتلمس لهم الأعذار، هذا الأصل المؤمن. ولولا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، إلا إذا صرح الإنسان بأمر من الأمور الباطلة فلا الآن يرد عليه ولا شك ولا يقبل منه. الفرح يعني ما دعمنا بشاعر الضباب حتى الأسماع. إذا الأمر واضح، إذا كان الأشاعرة ينفون الحكمة المؤلف يفهم منه أنه يعني من يعني خلال ما مر معنا أنه يسلك مسلك الأشاعرة فيما يتعلق بالصفات، فإذا كان هذا مذهب الأشاعرة فالأمر واضح، لكن هذه ما أدري عنها فما أحب الخوض فيها. إذا المقصود فهمنا الآن أنه هذا الكلام خطأ، فأنه يقال أن هذه حكمة سببية ولا مانع، بالعكس هذا في ثناء على الله جل وعلا، أنه جل وعلا يفعل هذا لأجل هذا ما في مانع، بالعكس هذا من الحكمة، تمام الحكمة، أنه جل وعلا لما قدر الفتح كان هناك أسباب له، من جملة الأسباب أن يغفر رسول الله عليه الصلاة والسلام معه من الصحابة وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويحصل بذلك انتشار الدين ودخول الناس في دين الله أفواج، هذا كله خير، كله رحمة وحكمة بالغة. أما نقول حصل الفتح هكذا وليس له بواعث وليس له حكم باعثة، هذا شك أنه تنقص لله جل وعلا ونقص في إثبات حكمته سبحانه. أتعرف أنا ما أحب التوسع في هذا من الله عليك. يغفر لك الله بجهادك، يغفر يغفر فتاك العمود من نخوض في هذا كثيرا، لأن هذا ما يعني حطنا به وضبطناه، لكن هذا من باب التنبيه، لأنه ورد فينبغي أن كل ما ورد كلام المؤلف فيه احتمال إجمال وفيه يعني ينطوي على شيء من المذهب من المذاهب مذاهب أهل البدع يبين، لكن هذا التوسع في هذا ما له معنى، قد يكون كذا وقد ما يكون. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك، نعمته نعمة الله جل وعلا بكمال الدين، أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال يتدرس في الكمال وفي زيادة الدين وزيادة العلم والقدر حتى مات عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن هذا الحدث من الأحداث العظام التي رفعت قدر النبي عليه الصلاة والسلام رفعا عظيما. ثم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. الهداية تشمل أمرين، التثبيت وزيادة البيان، كل هذا هداية. مصلي يقول اهدنا الصراط المستقيم، بعض العلماء يقول المراد به أي ثبتنا عن الصراط المستقيم، هذا صحيح لكنه معنى ناقص، والصواب أنه يشمل أمرين، اهدنا أي ثبتنا على ما نحن عليه من الهداية وزدنا هداية، لأن الإنسان لا يقوم بأي عمل إلا بهداية من الله في كل وقت. أنت الآن ستقوم صلاة العشاء، ما تستطيع أن تقوم صلاة العشاء إلا إذا أنزل الله عليك هداية في ذلك الوقت، لأنه لو لم ينزل عليك هذه الهداية والمحبة للصلاة ما استطعت أن تصلي أي صلاة، فأنت محتاج لمزيد من الهداية، والله تعالى يوالي عليك الهداية في كل لحظة، يهديك لهذه الصلاة ثم ينزل عليك هداية أخرى للصلاة الثانية ثم هداية ثالثة للثالثة، وهكذا في كل عمل صالح، كل عمل صالح لا تستطيع أن تقوم به إلا بهداية من الله في ذلك الوقت. إذن الهداية تتجدد، نعمة عظيمة تتجدد في كل وقت. فإذن الهداية أعم من كونك اهتديت وأسلمت، وأيضا لها ملحظ آخر وهي زيادة العلم. هداية شرح الصدر لمحبة العمل، انشراح محبة العمل والقيام به، ولها أيضا معنى آخر وهو زيادة العلم، فإن الإنسان يزداد علما يوما بعد يوم، يقرأ الآيات وتعلم المعاني فيزداد علما. والعلم هداية، والهداية تكون بالعلم وتكون هداية الدلالة وهداية التوفيق والإرشاد. فنسأل الله تعالى يزيدك من الهدايتين مع الثبات على الهداية المتقدمة، ويهديك صراطا مستقيما، أي يثبتك على ما أنت عليه، ويزيدك هداية دلالة بما ينزل عليك من الآيات والحكمة، وما يفتح الله عليك من هداية التوفيق. فإذا يشمل كل هذه المعاني. وينصرك الله نصرا عزيزا. هنا قد يقول قائل إن عزيز هذه تكون للمنصور وليست للنصر، هذا رجل عزيز، تكون الأشياء الحسية، لكن النصر شيء معنوي، فكيف وصف بأوصاف الأشياء الحسية؟ هنا يقال إنه في تقدير وينصرك نصرا عزيزا، أي ذا عزة، نصرا ذا عزة، عزيزا أي ذا عزة. ومنهم من يقول إن هذا يوصف به على سبيل المبالغة، جعل النصر كأنه شخص يوصف بالعزة، مثل قوله تعالى فهو في عيشة راضية، عيشة راضية، الراضي هو العائش وليس العيشة، العائش صاحب العيشة هو الذي هو الراضي ويوصف بالرضا. ولكن هنا قال إنه يعني على سبيل المبالغة، كأنه جعل العيشة المعنوية شيئا حسيا، جعل شيئا حسيا يوصف بأوصاف الأشياء المحسوسة. وهذا له نظر في قوله تعالى إنه عمل غير صالح، إنه أي ذاك الولد عمل، مع أن التقدير ذا عمل، إنه ذا عمل، لأن يعني العمل شيء والشخص شيء آخر، لكن هذا مبالغة في الذم، جعل هذا المحسوس هو الشيء غير المحسوس وهو العمل، هذا على سبيل الذم. ويكون الأمر فيه يعني حذف وفيه إجمال، والفائدة منه المبالغة، لأنه جعل هذا الشيء غير المحسوس جعله محسوسا، كأنه يرى شيء قائم يرى يوصف بأوصاف المحسوسات. ينصرك الله نصر عزيز، ولا شك أن هذا النصر نصر عزيز، فإن الله جل وعلا نصره بعد أن خرج فريدا وحيدا طريدا، جعل قريش لمن يأتي به 100 من الإبل، فلا شك أن هذا غاية لكم من الضعف. ولم تمر 10 سنين حتى رجع 10,000 فاتحا منتصرا، ووقف عليه الصلاة والسلام على باب الكعبة وقريش بين يديه تحت قدميه ينتظرون حكمه، قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ شك هذا نصر لا يقدر قدره إلا الله، ولا يستطيع عليه إلا الله جل وعلا. واحد يخرج وحيد فريد يطارده أهل بلد كامل، وهم أقوى البلدان في وقتهم في من العرب، قريش أقوى العرب وأشجع العرب، وهو في الوحيد، ثم ما تمر 10 سنوات حتى يرجع 10,000 فاتحا منتصرا، لا شك أن هذا نصر عزيز ولا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. ينصرك الله نصرا عزيزا، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، في سؤال عن المقطع هذا.
قال رحمه الله ليدخل متعلق بمحذوف، أي أمر بالجهاد، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء بفتح السين وضمها في المواضع الثلاثة ظنوا أنه لا ينصر محمدا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عليهم دائرة السوء بالذل والعذاب وغضب الله عليهم ولعنهم أبعدهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا مرجعا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا في ملكه حكيما في صنعه أي لم يزل متصفا بذلك إنا أرسلناك شاهدا على أمتك في القيامة ومبشرا لهم في الدنيا ونذيرا منذرا مخوفا فيها من عمل سوء مخوفا فيها من عمل سوءا بالنار لتؤمنوا بالله ورسوله بالياء والتاء فيه بالياء والتاء فيه وفي الثلاثة بعده وتعزروه تنصروه وقرئ بزايين مع الفوقانية وتوقروه تعظموه وضميرهما لله أو لرسوله وتسبحوه أي الله بكرة وأصيلا بالغداة والعشي
ليدخل المؤمنين هذه حكمة ثانية للفتح الله تعالى قدر هذا الفتح العظيم ليحصل في هذه الغايات مغفرة ذنوب النبي عليه الصلاة والسلام وإدخال المؤمنين الجنة هذه غاية أخرى للفتح ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها. لما نزلت الآية الأولى قال الصحابة هنيئا لك يا رسول الله لما نزل قال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك قالوا هنيئا لك يا رسول الله ونحن فما لنا فأنزل الله جل وعلا هذه الآية يبشرهم بما أعد لهم من الخير العظيم يدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم. تكفير السيئات يكون قبل الإدخال وهذا واضح لكن ما الحكمة من تقديم الإدخال على التكفير؟ الحكمة أيضا ظاهرة يعني يقال أنه بدأ بالأمر الأعظم لأن هكذا تكون البشارة يزف إليه أعظم شيء حتى يكون فرحه فيه أشد حتى يكون فرحه به أشد فقدم الأمر الأعظم لأن المقام مقام تبشير ومقام إفراح وتفريح فسيق الخبر الأعظم ولا أعظم من الوعد بإدخال الجنة ثم تلاه تكفير السيئات يدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم ولا شك أن هذا فضل من الله جل وعلا يكفر السيئات ويقبل الحسنات هذا لا شك أنه فضل من الله جل وعلا من هذين الوجهين أن الإنسان يكون عليه سيئات فهذه السيئات تحول بينه وبين دخول الجنة فلا يمكن أن يدخل إلا إذا كفر الله تعالى عنه تلك السيئات قد وعد الله بتكفيرها إذا استقام العبد إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما فإذا كف الإنسان عن الكبائر كافأ الله جل وعلا بتكفير الصغائر وإذا كفر عنه إذا سلم الكبائر كفرت عن الصغائر دخل الجنة لأن الصغائر قد تجتمع على العبد حتى تهلكه وإن كانت أقل من الكبائر لكن تكثر صحيح أنها صغيرة لكن تجتمع إن الجبال من الحصى ولكنه جل وعلا كريم فإذا كف العبد عن الكبائر العظام كالزنا وشرب الخمر والسرقة والقتل والربا ونحو ذلك والله تعالى يكافئه بمغفرة تلك الصغائر وكان ذلك عند الله فوزا عظيما لا شك أن هذا فوز عظيم ليس هناك فوز يماثله أبدا أي فوز أعظم من أن يفوز الإنسان برحمة الله وبجنة الله فوز من جهة النجا من النار وهذا عظيم في حد بحد ذاته، فكيف إذا اجتمع ما هو الفوز بالجنة ودخولها خالدا فيها؟ انتهى الأمر، لم يبقى عليه بعد ذلك خوف ولم يبقى عليه خطر، لأنه نجا من كل شر وفاز بكل خير على سبيل الأبد والخلود. إذا انتهى كل مخوف وحصل كل مطلوب، لا شك أن هذا منتهى الفوز، ليس بعده شيء، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما، عند الله فوزا عظيما، فكيف عند المخلوق؟ إذا كان هذا الشيء عظيم عند الله، والله تعالى عظيم وهو جل وعلا المحيط بالكون كله، وما الكون السماوات والأرض إلا كخردلة في كف الرحمن جل وعلا كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما، فكيف هو عند البشر؟ لا شك أن الشيء قد يكون عظيما عند الصغار ولو لم يكن عظيما في ذاته، لأن العظمة نسبية، قد يستعظم الصغير شيئا تافها لأنه هو صغير، ولكنه جل وعلا بين أنه عظيم عنده، فإذا كان عظيم عند الله، الله تعالى عظيم، فلا شك أن هذا في منتهى وغاية العظمة، وسيكون عظيما باب أولى عند البشر، فلا شك أن هذا غاية ما يكون من المدح لهذا الثواب العظيم. وأي ثواب أعظم يعني من أن يتولى رب العالمين جل وعلا وهو العظيم في الجلال والكبرياء والعظمة، يتولى غرس الجنة بيده جل وعلا للسابقين من المؤمنين، يعني ما يكل غرسها إلى الملائكة، إنما يتولى غرسها بيده، كما ثبت في صحيح البخاري قال موسى عليه السلام في البخاري أو مسلم، قال موسى عليه السلام يا ربي فما سأل عن أدناهم منزله، فذكر ثم قال يا ربي فما أعلاهم منزله، فقال جل وعلا أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي فلم ترى عين ولم تسمع أذن، فما ظنك بكرامة بيوت بناها الله بيده، وأشجار غرسها الله تعالى بيده، وأنهار أجراها الله بيده، لا شك أنه فوق ما يتخيله العباد، لا يمكن أن يصل خيال لسان أن الله جل وعلا في كبريائه وفي جبروته وعظمته يتولى إعداد النعيم بنفسه. بعيد الآن، شوف ملوك الأرض، لو أن ملكا أعد والنعمه الأعلى لضيف عزيز عليه صار يفرش فراشه بيده ويضع له الطعام بيده ويأتي له بنفسه بالشراب ويضع له الأشياء التي يحتاج إليها من الكرامات نحو ذلك، لطار هذا الضيف فرحا، ولم يصدق أن هذا الملك صاحب الجنود والأعوان وكذا الذي يؤشر ويتسابق أعوانه في تنفيذ إشارته يتولى خدمة هذا الضيف بيده وبنفسه لما له عنده من الكرامة منزل العالية. أنت الآن لو ذهبت إلى شخص عادي من الناس وصار يقدم لك الطيب، يقدم لك إذا غسلت جاب لك المناديل أو المنشفة تنشف، وصار يخدمك بنفسه يراعيك يقدم لك الكرامة بنفسه، لا كبر ذلك عليك وأثر فيك تأثيرا عظيما، فكيف برب العالمين جل وعلا من شدة محبته جل وعلا هؤلاء العباد الصالحين يتولى غرس كرامة بيده، ويمكن أن يكلها إلى الملائكة يأمرهم بما شاء أو يخلقها بكن، إنما أمره إذا أراد شيء قال له كن فيكون، فتولى جل على غرسها بيده، لا شك ليس بعد هذا فوز، ليس بعد هذه الكرامة كرامة، صلى الله عليه وسلم. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. بدأ بالمنافقين، الحكمة ظاهرة، لأن المنافقين أشد ضررا على المؤمنين من الكفار الخلص، مع السياق مع الكفار، فتح مكة المسلمون جاءوا، فتح صلح الحديبية جاءوا للعمرة، حصل بينهم الكفار اختلاف وأخذ ورد ومنعوه من الدخول، وشاع أنهم قتلوا عثمان رضي الله عنه فبايع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة لقتال الكفار، فالحديث والسياق مع الكفار الذين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن دخول البيت، فجمعوا بين شرور عظيمة، بين الكفر وبين الصد عن سبيل الله وصد من؟ صد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو حق الناس بالبيت. فلا شك أن هذا غاية ما يكون من الجبروت والعناد والظلم، لأنهم يمنعون رسول الله صلى الله عليه وسلم أطهر عباد الله يمنعونهم بيت الله، مع أنه في تاريخ قريش لم يمنعوا أحدا من البيت، لا يمنعون أحدا يأتي البيت، بالعكس، بل إذا جاء الناس قدموا لهم السقاية، قدموا لهم الرفادة، يسقونهم الشراب، يسقونهم العسل، يسقونهم، يطعمونهم الطعام حتى ينتهي الموسم، يتفاخرون تباهون بذلك. فكيف يصدون سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام وأشرف الناس وحقهم بالبيت، يخرجون خارج الحرم، يصدون عن الحرم كله، ويخرجون بالعدد والعدد والسلاح ويصدونه عن بيت الله جل وعلا. شكل هذا غاية ما يكون من الظلم والجبروت، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. إذا كان هذا الوعيد في من منع أي مسجد أن يذكر فيه اسم الله، فكيف بأطهر مسجد وأعظم مسجد؟ أطهر بقعة يمنع منها أطهر عباد الله، أشكنا الغاية ما كنا نظن. لكن ومع ذلك بدأ الله جل وعلا بالمنافقين لعظم شرهم وشدة خطرهم، لأنهم عدو خفي، فيحصل بهم الشر ما لا يحصل من العدو الظاهر. يعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. ما هو ظن السوء؟ ظنوا أن الله تعالى لا ينصر نبيه، وأن الله تعالى لا ينصر دينه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيقتل، وأن الدين سيضمحل وينتهي. هذا ظن السوء الذي ظنه المنافقون بالله جل وعلا، وهذا ظن سيء في غاية ما يكون من السوء، لا يليق بالله جل وعلا. كيف يليق بحكمة الله جل وعلا أن يرسل نبيا وأن ينزل عليه كتابا ويبيح له دماء المشركين وأموالهم وأعراضهم وديارهم، ثم يمكن منه، يمكن الشيء من قتله وينتهي الدين؟ هذا لا يمكن يكون أبدا، يعني هذا سفه، يمكن أن لا يليق بالله أبدا. الله تعالى أحكم الحاكمين، فوصفه جل وعلا بأنه ظن سيء لا يليق بالله جل وعلا. عليهم دائرة السوء، وهي الدائرة السيئة والعقوبة السيئة من الهزيمة ومن العار والنار يوم القيامة، سماها دائرة. نشوف من دائرة، الدائرة هو الخط المحيط الذي له مركز، سمى هذه دائرة، يعني معناها أنها تحيط بهم. هذه العقوبة السيئة ليست إصابة عابرة تنتهي كما يحصل أحيانا للمسلمين كما حصل في أحد، لا، هذه دائرة تحيط بهم من كل جانب، ولا يمكن أن يفلتوا منها إلا بالإيمان بالله والاعتصام بالله جل وعلا. فوصف بهذا تأكيد لهم بأنها تحيط بهم، وأنه لا يمكن أن يفلتوا منها بغير الإيمان. عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم، الذي إثبات الغضب لله جل وعلا، وأنه يغضب على من شاقه وشاق نبيه عليه الصلاة والسلام وعصى رسوله. ولعنهم لعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله، وأعد لهم جهنم. هذا دليل على أن جهنم مخلوقة موجودة معدة الآن لهؤلاء الكفرة. هذا أبلغ ما يكون في الغضب، أن يمكن أن يخلق الله النار يوم القيامة، ولكنه خلقها وأعدها ولا تزال توقد وتضطرم لشدة غضبه جل وعلا. فلا شك أن العذاب المعد قبل أن يأتي إليه من توعد به، هذا دليل واضح على شدة الغضب، وأن شدة غضبه خلق النار وأعد لهم. ومن مات فإن روحه تدخل هذه النار وإن كان جسده في الأرض. وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا، فهي مصير سيء لا أسوأ منه والعياذ بالله. في تعليق على قول المؤلف دائرة السوء بفتح والضم في المواضع الثلاثة، قال الصواب في حاشية، قال هذا سب قلم، والصواب أن الوجه أن الوجهين في الموضع الثاني فقط من ثلاثة مواضع، من عليهم الظانين بالله ظن السوء هذا الأول، الثاني دائرة السوء، والثالث بعده بكم عدة آيات في في قوله تعالى وظننتم ظن السوء. على كل حال نبه الصواب أن هذا خطأ قلب، فإن الأول والثالث بالفتح باتفاق القراء السبعة، كان في العالم يراجع فيه كتب القراءات. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.